أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملاحظة على ما تقدم، عن بعض ما تقدم، الرواية الأخيرة اللي اخترناها اللي هي معتبرة إسحاق بن عمار، وقلنا بأن دلالتها تامة، وأن مقتضى إطلاقها هو حجية خبر الثقة وإن لم يحصل الاطمئنان والوثوق من خبره بمقتضى إطلاقها. هنا إشكال يوجد، يعني هناك ملاحظة على هذا الكلام، وحاصل هاي الملاحظة أن الرواية لا تأملنا فيها، سنجد أن هذا المسلم الصادق، عبر عنا بالمسلم الصادق اللي اجى اخبر الوصي بان الموصي قال انظر الى المبلغ المتبقي بعد ان تبقي اخوي كذا مقدار، او لا بعد ان شنو الروايه تقول، بعد ان تبقي تصدق بعشرة دنانير منها، تصدق بعشرة دنانير وقل الباقي لاخويا. هذا المسلم الصادق الذي أخبر الوصي بذلك عادة قوله يورث الأثمان، عادة يورث الأثمان، يعني الوصية صارت بين الموصي وبين الموصى، بين الوصي بين الموصي وبين الوصي، أوصاه بكذا. يجد واحد آخر أجنبي بعد موت هذا، بعد موت هذا، والوارث هم ليس له علم كما تنص الرواية، الأخ ما يعلم بالقضية أصلا، إجا قال له بأن هذا الموصي قال أنه بعلامة كذا قلت لك بالوصية هيجي ادفع كذا، ادفع لأخوي كذا والباقي دفع لي كذا، بهاي العلامة هو قال لي بأنه طلع عشرة دنانير منها فتصدق بها. يبدو من الرواية أنه ما يعود إلى فد نفع، يعني شنو يجي يتعمد الكذب في هاي القضية، لا يعد له نفعا في ذلك، لا يجلب نفعا لنفسه بتبديل ماذا؟ بتبديل الوصية. هو هم صادق مصرح، رجل صادق مسلم، نفع ما يعود إلى في هذا الخبر، والأصل الوصية لم يطلع عليها أحد، لم يطلع عليها، هي بين الوصي وبين الموصي وبين الوصي، فهذا من يخبر بمضمون الوصية وتفاصيل الوصية عادة كله يورث الأثمان، يورث الفار، فرجوع عن هذا، فلعله يمكن أن يستشكل في ذلك بدعوى أن خبر المخبر في خصوص محل الكلام يفيد الاطمئنان، فعلى تقدير أن تكون الرواية دالة على الحجية فيتدل على حجيته باعتباره مورثا للقطع والاطمئنان، بنحو لا يمكننا أن نتعدى من هذه الرواية ونثبت حجية خبر الواحد من دون أن يكون مورث للاطمئنان والوثوق. هاي ملاحظة على رواية تقدمت، هذا بالنسبة إلى هذا. المطلب الآخر اللي أيضا تنبيه على ما تقدم بالنسبة إلى رواية إسحاق بن، بالنسبة إلى رواية أحمد بن إسحاق الأشعري القمي، هذه الرواية قلنا في الدرس السابق بأننا نحتمل في هذه الرواية أنها هي، لم نقول أنها هي ليست ناظرة إلى خبر الثقة في نقل الأحكام، نقول هيجي، لكن عمدة نظرها إلى غير هاي الجهة، عمدة نظرها إلى مسألة التمهيد لمسألة الغيبة، عقل الغيبة، انصدرت من الإمامين العسكريين عليهم السلام، ومسألة التمهيد لعصر الغيبة والسؤال عن ماذا، عن الوسائط والسفراء الذين يتوسطون بين الإمام وبين الشيعة، وهذا مما يستفاد من قرائنا من الرواية ناظرة إلى هذا. ونفس أحمد بن إسحاق هذا الرجل يجي للإمام هادي عليه السلام، ويجي للإمام العسكري عليه السلام، ويسأل من أعامل، من أعامل.
نقرأ رواية شوي أوضح كافي في الجسارة
معذرة. الرواية طويلة ما أصور أكو داعي نقراها، وهي رواية جليلة في هذا الباب. يقول ذول اللي هم دخلوا على العمري، السند هذا محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري قال الحميري: اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر اللي هو العمري رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، قلنا احنا رحنا يم أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، يعني أسأله عن من؟ العمري، أسأله عن الخلف، عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، لا أخذ أن اعتقادي وديني إلى كذا. ثم يكمل منه الحميري، يكمل الحميري كلامه: ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني الحميري، يقول: وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق الجعدي أمام، أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن اللي هو الإمام الهادي عليه السلام، قال: سألته، منه أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي، سألته وقلت: من أعامل؟ مع من أتعامل؟ ومن أمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني، ثم يضيف الحميري يقول: أيضا أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق أنه سأل الإمام العسكري عليه السلام أيضا بنفس السؤال، أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، من أعامل وقول من أقبل وعن من أخذ، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، يعني في ماذا؟ في العمري. أي الرواية؟ إحنا قلنا بأنه رواية ظاهرة في أن السؤال من أعامل، يعني مع من أتعامل، عن من أخذ، قول من أقبل، هذا معناه إذا حملنا على باب الأحكام معناه أن أحمد بن إسحاق يجهل مسألة حجية خبر الشنو، خبر الثقة في باب الأحكام، هذا معناه، يعني هو ما قاعد يسأل مثل فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخر عنه معالم ديني يفارق عن حجية خبر الثقة ويسأل شنو عن التطبيق عن الصورة، ويقول من أخذ ديني، هذا عن من أخذ، يعني عن من أخذ الحكم الشرعي، يعني بعبارة أخرى من يقول قوله حجة في إثبات الحكم الشرعي، هذا معناه قول من يكون حجة في إثبات الحكم الشرعي، في نقل الحكم الشرعي، أحسنت في نقل الحكم الشرعي، قول من يقول حجة في نقل الحكم الشرعي، معناه أن أحمد بن إسحاق لا يعلم بماذا؟ بحجية خبر الثقة في نقل الحكم الشرعي، هذا معناه. هو ما قاعد يسأل عن وثاقة الشخص بعد الفراغ ماذا، عن حجية قوله، وإنما هو يقول أنا من آخذ ديني، عن من آخذ، إذا افترضنا باب الأحكام، يعني عن من آخذ ماذا، من بقول من أستند لإثبات الحكم الشرعي في مقام نقل الحكم الشرعي. من يكون حجة عندما ينقل الحكم الشرعي ويكون حجة في إثباته وتنجده عليه؟ هذا معناه أنه هو يجهل ماذا حجية خبر الثقة في باب الأحكام، وهذا يعني شيء مستبعد بالنسبة إلى أحمد بن إسحاق. القرائن الأخرى اللي ذكرناها أيضا يعني صحيح، اسمع له وأطع أطع، ما تناسب جعل الحجية في هذا المقام، تناسب نصب واحد يكون كلامه ماذا؟ كلامه لابد من إطاعته وسماعه، اسمع له وأطع أطاعة، ما نقول بأنه لا يمكن تفسيرها لباب نقل الأحكام الشرعية. الخبر الثقة ممكن أن نقول إذا نقل خبر الثقة حكم شرعي تجب عليك طاعته، ممكن، لكن هذا التعليم ما متعارف أن قال للراوي أنه يجب عليك طاعته، لا، يجب عليك قبول قوله، يجب عليك تركيب أثر على كلامه، هذا معقول. أما أطعه هذا الشيء يعني يشكل قرينة أيضا على أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا. وهو إرجاع العمري، إرجاع الإمام عليه السلام أحمد بن إسحاق إلى العمري، هذا همسة قرينة مؤيدة مع الاختلاف بينهما كما قلنا، كما يظهر من ترجمتهما من الناحية العلمية، من الناحية العلمية فقط من هذا الباب. يبدو أن القضية قضية سفراء، قضية تعيين سفراء، وبدأت من زمان الإمام الهادي بأدوات تنهيد لعصر الغيبة. الإمام الهادي مضايقات اللي صارت عليه والإمام العسكري أكثر بعد خلتهم شوي شنو ينفصلون عن شيعتهم، فيكون الوسائط اللي كان، لا ما أريد أقول كما قلت في الدرس السابق لأنه الرواية مختصة بهذا الجانب، ممكن أن يكون جواب الإمام عليه السلام فيه من الإطلاق ما يشمل حتى نقل شنو الأحكام، قد يحتاج إلى مسألة، يحتاج إلى مسألة مستحدثة يسأل عنها ما واصلت عن طريق الروايات اللي وصلت إليه، فيحتاج أن يسأل الإمام عليه السلام، فالإمام يقول له بأنه هذا هو اللي ينقل الأحكام الشرعية، ممكن، هذا ما أريد أن أقول، يمكن بإطلاق الجواب يمكن إثبات أن الرواية ناظرة إلى كل ما يصدر من الإمام عليه السلام بتوسط ماذا؟ بتوسط العمري. هذا هما نثبت اليوم. الشيء اللي قلنا أمس وهو أنه يمكن الاستدلال بالرواية، قلنا يعني طرحنا كاحتمال أو كذا أنه يمكن الاستدلال بالرواية على حجة خبر واحد في سائر الموضوعات، في سائر الموضوعات، باعتبار أنه ما ينقله العمري بالنسبة إلى ما يرتبط بتنظيم شؤون الشيعة هو لا يدخل في باب الأحكام، فلا بد أن يدخل في باب الموضوعات. هذا هم مو واضح، هذا هم مو واضح باعتبار أنه هو أقرب إلى الأحكام منه إلى ماذا؟ إلى الموضوعات الخارجية، وبالتالي هي تعليمات وتوجيهات صحيح ترتبط بتنظيم شؤون الشيعة، لكن هي عبر عنها بأحكام ولائية، بأحكام غرض منها هو يعني ناشئة من إدراك المصلحة العامة لهذه الطائفة، تصدر أحكام ولائية، فهي أشبه شيء بالأحكام الشرعية، التعدي منها من الموضوعات الخارجية، من قبيل هذا عادل وهذا خمر وهذا كذا، هذا لا يخلو من صعوبة. هذا حبنا نضيفه إلى هذه الرواية، وبالتالي هذه الرواية يبدو أنه ليس من الواضح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا ما يرتبط بما تقدم. كما أن التعدي من الرواية إلى سائر الموضوعات الخارجية مشكل، أيضا مشكل التعدي من العمري وابنه إلى ماذا؟ إلى غيرهما من الفقهاء المامونين، مامونين في مقتضى عموم التعليم، هم التعدي مشكل يعني بناء على ما قلنا من أن القضية ترتبط أو تشمل السامون اللي ترتبط فقط بجانب تنظيم شؤون الشيعة وتوجيههم، بار ان هذا منصب السفير، هذا المنصب ما يكفي فيه ان يكون الشيخ ثقة معمون، لا يحتاج الى تنصيب من قبل الامام ونصب من قبل الامام وتعيين من قبل الامام عليه السلام. فمن الذي يتمسك بعموم التعليم للتعدي الى ماذا؟ الى غيرهما. هذا انت المطلب اخذ مشكلة من وجههم، تعدي حتى الى غير العمري وابنهم مشكل بناء على هذا الفهم. يعني التعليل ما يفيد للتعدي الى كل شيء، فحتى لو سلمنا شمول الدليل للاحكام هنا لا يمكن ماذا ان نتعدى من ماذا؟ من مورد الروايه الى غيره. الروايه على كل حال لا تخلو من اشكال في مقام الاستدلال بها على حجيه خبر الثقه في باب الموضوعات، فالقدر المتيقن اكو اشكال وعدم وضوح في دلاله هذه الروايه على حجية خبر الواحد في بعض الموضوعات اللي هو محل كلامنا. زين، الدليل الثالث اللي قلنا قد يستدل بأدلة أخرى غير الروايات ذكرناه أظن بالدرس السابق، وهو مسألة الخبر مع الواسطة. قلنا بأنه قد يقال بأنه الخبر مع الواسطة لا إشكال في شمول الأدلة له وكونه حجة بلا إشكال. إذا كان الخبر مع الواسطة حجة كالخبر بلا واسطة، حينئذ يقال لأن خبر الثقة مع الواسطة هو في الحقيقة ينقل إخبار الواسطة. حدثني هنا، ما يقول لي بيه هو عبارة حدثني هنا، يعني حديث فلان له هذا يخبرني عن هذا. حديث فلان له ليس من الأحكام الشرعية، حديث فلان له ليس من الأحكام الشرعية. فإذا كان هذا حجة بحسب الأدلة وتكون الأدلة شاملة له لكونه حجة، إذا تكون شاملة أيضا لسائر الموضوع لنقل الثقة لسائر الموضوعات الخارجية. إذا أي فرق بين هذا الموضوع اللي هو حدثني فلان وبين ماذا أن يقول الثقة هذا خمر أو هذا عادل؟ هذا الدليل الثالث. هذا الدليل أيضا يمكن التأمل به، بناء على أنه أن خبر الثقة مع الواسطة هو ليس إخبار عن إخبار الواسطة حدثني فلان، بل هو إخبار عن الحكم الشرعي في الحقيقة، إخبار عن الحكم الشرعي مباشرة. غاية الأمر أنه إخبار عن الحكم الشرعي مشروطا بصدق الواسطة، فكأنه يقول أنا أخبرك عن الحكم الشرعي إذا كانت الواسطة شنو؟ صادقة. هذه محاولة موجودة لإثبات أن خبر الواسطة أخبار عن الحكم الشرعي، أخبار عن الحكم الشرعي وليس أخبارا عن ماذا؟ عن حديث الواسطة، حتى ندخل في بعض الموضوعات ويجي هذا الكلام دي. لا، أخبار عن الحكم الشرعي، وإنما شملته الأدلة وقيل بأنه لا إشكال في حجيته باعتباره أخبار عن الحكم الشرعي. فغاية الأمر مرة واحد يخبر عن الحكم الشرعي بلا قيد بلا شرط، ومرة يخبر عن الحكم الشرعي بالشرط. هذا الشرط شنو؟ الشرط هو أنه إذا كانت الواسطة شنو؟ قل أنا أخبرك عن الحكم الشرعي إذا كان هذا من نقل شنو؟ صادق. فحينئذ هذا الدليل ينهار، لأنه هذا إخبار عن الحكم الشرعي وليس إخبار عن ماذا؟ عن حديث الواسطة. أو يقال بأن حجية خبر الواحد خبر الثقة مع الواسطة هو من جهة أن مفاده هو شنو؟ حكم شرعي. هو مفاده حكم شرعي، يعني بعبارة أخرى أنه هو قاعد ينقل لي حكم شرعي بتوسط ماذا؟ بتوسط قول الإمام عليه السلام. حدثني فلان ماذا حدثك؟ بماذا حدثك فلان؟ حدثني فلان بالحكم الشرعي، وشي بأن الإمام عليه السلام قال كذا، قال يجب كذا، قال فصح المعاملة، قال يشترط في هذا كذا إلى آخره. هذا معنى حدثني فلان بهذا. إذا مفاد خبر الواسطة اللي قاعد ينقل لي إياها هو شنو؟ هو حكم شرعي، هو حكم شرعي. إذا هو صحيح حدثني فلان، لكن حديث فلان مفاده شنو؟ حكم شرعي منقول بتوسط ثابت لقول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام عليه السلام. أين هذا من سائر الموضوعات الأخرى؟ عندما يقول الخبر الثقة يقول هذا خامر، هذا عادل، هل مفاد ما ينقله هو حكم شرعي؟ ليس مفاده حكم شرعي. الأدلة تقول بأن الخبر الثقة إذا كان ينقل لك حكم شرعي هذا يكون شنو؟ يكون حجة. وهذا ينقل حكم شرعي لأن مفاد ما يخبر به صحيح، هو ينقل حديث الواسطة، لكن مفاد هذا الحديث الذي ينقله هو حكم شرعي، هو حكم شرعي من الأحكام الشرعية منقول وثابت باعتبار قول المعصوم أو فعله تقريبا. بينما عندما يقول هذا 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 عادل، هذا نجس، هذا طاهر إلى آخره من الموضوعات الخارجية، ليس مفاد هذا الحديث الحكم الشرعي، فلا تشمله الأدلة من هذه. فيمكن التشكيك في دلالة هذا، ومن هنا يتبين بأن هذه الأدلة الثلاثة ليست ماهرة لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية. فالعمدة إلى هنا العمدة هي ماذا؟ الروايات. السيرة العقلائية نرجع لها شوية، السيرة العقلائية. فإحنا ما يهمنا أن السيرة العقلائية في باب الأحكام ثابتة أو غير ثابتة. سابقا قلنا بأننا نشك في ثبوتها حتى في باب الأحكام، باعتبار أن العقلاء يعملون بخبر الثقة لإفادته شنو؟ الإطمئنان أو باب الاحتياط أو أمور أخرى، مو حجية تعبدية لا يعملون بها به حتى إذا لم يفد قوله الإطمئنان وكانوا في شك من صدقه وعدم صدقه، مطابقة كلامه للواقع وعدم مطابقة كلامه للواقع. ما عندنا تسير على العمل لخبر الثقة بهذا الشكل. ومن دون فرق بين أن ينقل حكم شرعي أو ينقل موضوع من الموضوعات الخارجية. جيد، الآن خلنا نتنزل ونعترف بوجود سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة في باب الأحكام. لأن قلنا نتنزل أيضا ونقول بأنه أمكننا أن نتصور التعبد في سيرة العقلاء في باب الأحكام الشرعية. خلنا نشرحها. أمكننا أن نتصور وجود التعبد في سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد في باب الأحكام الشرعية، بمعنى أن هذا تعبد منهم إدراكا منهم للمصالح والمفاسد النوعية اللي بها قوام شنو نظامهم وترتيب أمورهم، فيجعلون خبر الثقة شنو؟ حجة في الأمور التشريعية فيما يرتبط بعلاقة الموالي مع العبيد فيما بينهم. نقدر نتصور التعبد بهذا الحدود. عقلاء يدركون بأنه من دون أن يكون خبر الثقة حجة في نقل أحكام المولى للعبد، النظام مثلا يتعرض إلى الكذا، لا يستقر النظام، حفظا للنظام للمصالح العامة والمفاسد العامة هم يتبانون فيما بينهم على أن الثقة إذا نقل مول أمر المولى للعابد هذا يكون ملزم للعابد، يكون ملزم للعابد ويلام العابد إلى ماذا؟ إذا لم يمتثلهم، لم يحقق ما يريده المولى المنقول إليه بتوسط خبر الثقة. فهذا اللوم على العابد في عدم الامتثال وعدم العمل بخبر الثقة، والتنجيل الذي يراه العقلاء في خبر الثقة المنقول في أمر المولى المنقول بخبر الثقة، هذا معناه عدم تباني على حجية خبر الثقة وإن لم يفدل اطمئنان. لكن وين هذا؟ في الأمور التشريعية فيما يرتبط بالعلاقة بين الموالي والعبيد فيما بينهم، هذا نبدأ من سري إلى الموضوعات الخارجية، أيضا هناك تعبد أو لا نعملهم بخبر الثقة في الموضوعات الخارجية مبني على الاطمئنان كما قلنا سابقا، مبني على الاطمئنان. محطة النايمي ذهب إلى هذا التوصيل، قال نلتزم هذا الإشكال اللي أثير من أن عمل العقلاء بخبر الثقة من باب الاطمئنان، نلتزم به في باب نقل الموضوعات الخارجية، هذا من باب الاطمئنان. وأما في باب نقل الأحكام فهو تعبد من قبل العقلاء على العمل بخبر الثقة، وإن لم يفد الاطمئنان عندما ينقل ماذا؟ الأحكام الشرعية، عندما الأحكام يعني التشريعية المقصود فيما بينهم. أقول حتى لو التزمنا بذلك هذا من الصعب إثباته ومن يمشي باب الموضوعات الخارجية، ومن هنا يعني يبدو أنه لا مجال للاستدلال للسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات الخارجية. الآن نأتي إلى الأدلة المقابلة التي يستدل بها على عدم الحجية، عدم حجية خبر واحد في باب الموضوعات اللي هو محل الكلام. هنا أيضا استدل بروايات كثيرة تدعي بأنها دالة على عدم الحجية، لابد أن نستعرض هذه الروايات كما استعرضنا الروايات الدالة على الحجية. هذه الروايات روايات عديدة، أول رواية نأخذها هي رواية عبد الله بن سليمان المروية في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث الثاني. الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث الثاني. الرواية رويها الشيخ الكليمي الكافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد المهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان. الرواية سندا بها إشكال من زيد عبد الله بن سليمان لم تثبت وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهداني أن فيه ميتا، ومعنى خبر الواحد لا يثبت شنو؟ لا يثبت حلية الشيء، لا يثبت أن فيه ماذا؟ فيه ميتة نجاسته، ما يثبت هذا. إذا شاهدان أخبرك أن فيه ميتة حينئذ رتب الآثار، أما إذا شاهد واحد أخبرك بأن فيه ميتة هو لك حلال، يعني شنو؟ يعني لا ترتب الآثار على كلامه، وهذا معناه عدم حجية. بالرواية غير تامة سندا، وتحتاج أيضا إلى إلغاء خصوصية المورد حتى نتحدى إلى ماذا؟ إلى كل الموضوعات الخارجية، مو نحكم الخصوصية في مسألة الجبن، مسألة الجبن، مسألة التسهيل، مسألة كذا، وقد يسوق المسلمين، سوق المسلمين، أقول به نوع من التصحيح على المسلمين، لما قامت للمسلمين سوق، لولا هذه الأمور لما قامت للمسلمين سوق، هذا إذا دخلنا في هذا الباب حينئذ نستعد لكل مشكلة. من اللي نتحدى إلى ماذا؟ إلى سائر الموضوعات الخارجية. هاي رواية. الرواية الأخرى في باب العشق في الباب 52 من أبواب العشق، الحديث الأول. الرواية هاي ظهر سندها لا بأس به، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفرين. مقصود ترك مملوكا بين نفرين كما اتضح من الروايات الأخرى، يعني ورثة ترك مات عن مملوك بين شنو؟ بين مجموعة من الورثة. ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أحد الورثة أن الميت أعتقه شهد بأن الميت أبوهم أعتق ماذا؟ أعتق هذا المملوك. فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال عليه السلام: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته. لكن وين جازت شهادته؟ في نصيبه، في حصته. هو بعد ما يقدر ياخذ شيء. ليش؟ لانه هو قال انه انا اشهد لان الاب اعتقه هذا. ويستشعى العبد فيما كان علما للورثه. استدلال بها بناء على ماذا؟ بناء على انه الروايه ما حكمت بحريه العبد بتمامه لاخبار ماذا؟ هذا الشخص لان الاب اعتقه. لو كان خبر حجة في إثبات ماذا؟ في إثبات حجة في إثبات الموضوعات الخارجية لثبت اسمه بماذا؟ بقوله بكلامه حرية هذا العبد بتمامه، ما قد على هذا التبعير. ويستسعى العبد اعتقه صار حرا، بينما الرواية لم ترتب أثر على ماذا؟ على شهادة هذا الشخص اللي هو يقول بأن الميت ماذا؟ اعتقه. هذا الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب سندها مو تام، ليش سندها تام؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما، فشهد بعض ورثته أنه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته. ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة من العبد يستسعى. هنا أيضا لم تحكم الرواية بماذا؟ بقبول هذه الشهادة، وإذا لم تحكم بحريته بشكل شنو؟ بشكل كامل بتمامه. هذه هم رواية ذكر. الرواية الأخرى في باب الشهادات نقرأها حتى بعد ما نجيب الكتب. في باب الشهادات في الباب 52 من أبواب الشهادات الحديث الأول محمد بن الحسن عن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا، فشهد بعض الورثة أنه حر، قال: تجاز شهادته في نصيبه، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. نفس المقادة الروايات السابقة. هناك روايات تدل على عدم قبول شهادة النساء إلا مع رجل، كما في الباب 24 من أبواب الشهادات حديث الرابع في رواية لا بأس بسندها وإن كان فيها علي بن أبي حمزة، ورد هذا: وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل. استدلال واضح مو؟ لأنه كان قول الرجل الواحد حجة في باب النكاح، ما قد يضم لشنو؟ النساء. ليش يضم المرتين؟ امرأتين إلى رجل، ينضم إلى الرجل حتى يكون ما يشهد به ثابتا، فمعنى أن الرجل الواحد لا يكفي لثبوت ماذا؟ لثبوت النكاح، بل لابد من ضم شهادة الرجل. وهكذا الحديث. انتهى الوقت.